بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا اليوم 15 من شهر ربيع الآخر لعام 38 بعد 400 الهجرة، الموافق 13 من شهر يناير لعام 16 بعد 2000 الميلاد. نسأل تعليقنا على تفسير إمام السيد رحمه الله تعالى، وهذا الدرس 95 من التفسير عموما، وهو 25 من تفسير سورة آل عمران. ونبتدئ إن شاء الله جل وعلا من الآية 130.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. يا أيها الذين آمنوا، صدر هنا هذا النداء بياء التي تفيد التنبيه والاهتمام بما سيتلى، وفيها كذلك التشويق لما سيتلى وتعظيم الأمر الذي سيأتي بعد ذلك. يا أيها الذين آمنوا، والنداء باسم الإيمان أيضا من فائدته حث المؤمنين على الامتثال لما سيتلى، حث أهل الإيمان على الامتثال لما سيتلى، وأن الإتيان بما سيتلى يعني امتثال الأمر والانتهاء عن النهي، من أتى به فإن ذلك فيه زيادة في إيمانه، والنقص بالنقص، إذا نقص من امتثال الأمر أو الانتهاء عن النهي فإن في ذلك نقص في إيمانه. ما هذا الذي سيتلى؟ قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. آمنوا بما يجب الإيمان به، ومر بنا كثيرا معناه. قال جل وعلا: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. لا، النهي هنا للتحريم، لا نهية، والنهي للتحريم. لا تأكلوا الربا، هل المقصود النهي عن أكل الربا فقط الأكل؟ هل يدخل في ذلك ما يؤخذ من الربا للشرب أو للبس أو للاستعمال بأي وجه كان؟ الجواب نعم، يدخل في ذلك ما أخذ فيه الربا بأي وجه كان، سواء كان مركوبا أو كان مشروبا أو كان ملبوسا أو مطعوما أو سوى ذلك. لكن جاء التنصيص على الأكل لأن الأكل هو أخص وجوه الانتفاع، الأكل أخص وجوه الانتفاع، وإلا يدخل في ذلك كما قلت كل شيء من أمور الانتفاع لا تأكل الربا، والربا في اللغة معناه الزيادة، وشرعا يطلق الربا على أمرين اثنين أو على نوعين: ربا الفضل أي الزيادة، كأن يعطي جراما من الذهب، الجرامين من الذهب القديم ويأخذ جراما من الذهب الجديد، هذا نوع من الفضل ونوع من التفاضل، وهذا حرام ولا يجوز. والنوع الثاني ربا النسيئة. ربا النسيئة، النسيئة معناها التأجيل، يعطى 100 على أن يسددها بعد ذلك، يقوم بتسديدها 110 أو 120 أو أكثر أو أقل، هذا ربا النسيئة. والتعامل بالأموال الربوية، التعامل بالأموال الربوية له شروط. إذا اتفق في الجنس واتفق في القدر فلا بد أن يكون هناك تقابض في المجلس، فلا بد أن يكون التقابض في المجلس. وإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني إذا بعت أو اشتريت ذهبا بذهب أو فضة بفضة لابد من شرطين: الشرط الأول التماثل ويمنع التفاضل، الشرط الثاني التقابض، وجوب التقابض في المجلس. أما إذا اختلفت الأجناس، إذا كنت تشتري الذهب بالمال بالجنيه أو بالدولار أو بريال أو نحو ذلك، فيجب أن يكون التقابض في المجلس. إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال جل وعلا: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أضعافا جمع ضعف، والضعف هو المثل، والضعف هو المثل، أي يكرر الشيء مرتين أو أكثر، ضعف وضعف وضعف وضعف. مضاعفة، أضعافا مضاعفة، كأن تضعفها 3 أضعاف أو 4 أضعاف إلى غير ذلك، على ما كان موجودا في الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي. أحد الناس يأخذ من الآخر مالا من الدراهم أو من الدنانير أو من المال الموجود الآن أو من الأموال الربوية كأنما كانت، فإذا حل الأجل ولم يستطع السداد يقول له: إما أن تقضي وإما أن تزيد، وإما أن تربي، يعني إما أن تزيد، نزيد لك في الأجل وتزيد لنا في الفائدة. كان أخذ 100 عليه 110 يعطيه سنة ويصبح عليه 120، وهكذا وهكذا، كل ما زاد في الأجل زاد فيه الفائدة. هذا هو الربا المركب، ربا الجاهلية الأضعاف المضاعفة، وهذا إلى الآن ما زال موجودا إلى الآن في البنوك الموجودة. إذا تأخرت فإنهم يزيدون عليك في الفائدة، كلما تأخرت في السداد زادوا عليك في الفائدة حتى يغرق الإنسان، حتى يغرق الإنسان في الفوائد الربوية ويغرق في هذه الديون، وقد في الغالب يأخذون عليه شيكات أو وصل أمانة أو نحو ذلك، وقد يسجن في آخر المطاف بسبب ذلك، ولأن الدين يتضاعف. هذا هو الدين المركب أو الفائدة المركبة، والتي انهار بها الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الأوروبي، انهار بها الاقتصاد الأمريكي الأوروبي منذ عدة سنوات، لأن الشخص يأخذ من البنك
ملايين الدولارات وملايين الأموال لمثلا يبني مشروعا أو مصنعا أو نحو ذلك ويتعثر ولا يستطيع السداد، فالبنك يزيد عليه بالفائدة فلا يستطيع السداد فتزداد الفائدة فلا يستطيع السداد، فلا يكون عند المؤسسات النقدية أو البنوك أو المصارف إلا أن تقوم بسجنه، فإذا قامت بسجنه فقد خسرت المال كله. وهكذا إذا حصلت هذه المشكلة مع 10 أشخاص، مع 100 شخص، مع 1000 شخص، يحصل هناك إفلاس للبنوك، يحصل هناك إفلاس للبنوك ولا تستطيع أن تحصل على أموالها. أصحاب الأموال العملاء في السجون والأموال ضاعت، فمن أين يأتي البنك بهذه الأموال؟ فتفلس تلك البنوك أو تلك المصارف فتحصل الأزمة الاقتصادية كما حصلت الأزمة الاقتصادية الطاحنة في السنوات الماضية. واكتشف الاقتصاديون في العالم أن النظام الإسلامي في الاقتصاد وفي التعاملات المالية هو أعظم شيء وأحسن مانع يمنع من هذا الانهيار، لأن الفائدة في النظام الإسلامي تساوي صفر، لا توجد فائدة على هذه الأموال التي تقترض أو يحصل فيها السلف. ويستطيع بعد ذلك المقترض الذي هو المدين أن يسدد ولو على أقساط، ولو على أقساط بدون زيادة، لأنه في الشريعة يجب إنظار المعسر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يجب في الشريعة إنظار المعسر. شخص حصل عليه إعصار وأنت وثقت أنه ليس من المماطلين، يجب عليك أن تقوم بإنظاره لا بمضاعفة الدين عليه، كما قلت لكم فيما حصل في تلك المؤسسات والمصارف العالمية. وقوله تعالى أضعافا مضاعفة، يقول أهل العلم أن هذا الوصف لا مفهوم له. ما معنى لا مفهوم له؟ هذا الوصف جاء على وفق العادة التي كانت موجودة، وقد يسميها بعض أهل البلاغة الصفة الكاشفة، لأن الشخص لو أكل الربا بدون الأضعاف المضاعفة حتى لو زاد على ماله نصف درهم أو درهما واحدا أو زاد جنيها أو نصف جنيه، هذا لا يكون أضعافا مضاعفة، لا يكون الأضعاف المضاعفة، لكنه من الربا. ويدخل في الحديث فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، يعني حتى لو أخذ درهما واحدا أو دينارا واحدا أو جنيها واحدا بدون الأضعاف المضاعفة لا يجعل 100، 200 أو 300 أو 400. فالوصف بالأضعاف المضاعفة من باب الواقع أو الذي كان غالبا أو الصفة الكاشفة كما يقول بعضهم، فكل الربا محرم سواء كان أضعافا مضاعفة أو أقل من ذلك. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. إذن هذا في نهي أهل الإيمان عن أكل الربا، وفي بيان لتعظيم شأن هذه المسألة وخطورتها، وأن المجتمع الذي يرابي، فإن الله جل وعلا ذكر أنه قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقال جل وعلا يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فمهما حاولت المجتمعات الفقيرة أو الغنية أن تنهض بالربا فإنها لا سبيل لها إلى ذلك، لأن الله جل وعلا قضى أنه يمحق الربا سواء كان ذلك على مستوى المجتمعات أو مستوى الأفراد، ويربي الصدقات، ويبارك جل وعلا في البيع بالحلال، البيع الحلال الله جل وعلا يبارك فيه ولو كان الربح قليلا، ولو كان الربح قليلا على الأفراد والمجتمعات أن تقوم بمراجعة أنفسها التي تتعامل بالربا في بلادنا وفي خارج بلادنا، أن تقوم بمراجعة أنفسها. وهذه المجتمعات لم تحصد من الفوائد الربوية إلا التأخر وإلا الخسارة وإلا محق البركة. قال جل وعلا: واتقوا الله. هذا تأكيد للنهي، أي أن ترككم للربا ومجانبتكم للربا من أسباب نيل التقوى، لأن ما معنى التقوى؟ التقوى هو اتخاذ وقاية من عذاب الله جل وعلا بأي شيء، بفعل الأوامر وترك النواهي. التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى بفعل الأوامر وترك النواهي، ومن ذلك ترك الربا، وترك الربا وسيلة إلى التقوى. واتقوا الله لعلكم تفلحون، يعني من أجل أن تفلحوا. التقوى من أسباب الفلاح، وترك الربا من أسباب التقوى، فترك الربا من أسباب الفلاح. والفلاح كلمة جامعة، لحصول المطلوب والفرار من المرهوب، كلمة جامعة لحصول الشيء المطلوب في الدنيا وفي الآخرة والفرار من المرهوب أو النجاة من المرهوب. قال جل وعلا: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. كلمة أعدت يعني هيئت، النار هيئت، فهذا يدل على أنها الآن موجودة ومخلوقة ومهيئة، وهذا في رد على الجهمية والمعتزلة الذين قالوا بأن النار لم توجد الآن. كذلك الجنة عندهم، الجنة والنار عندهم لم توجد الآن، وقالوا بأن إعدادها الآن نوع من العبث ولا فائدة منه، فهذا فيه رد على هؤلاء. أعدت وجهزت وهيئت، وكذلك سيأتينا هذا الكلام في الجنة بعد قليل، فهذا في رد على من ينكر إعداد ووجود وخلق الجنة والنار. أعدت للكافرين، وكونها أعدت للكافرين فيه إشارة للمسلم أنه لا يليق به أن يعمل ما يعرضه للنار التي أعدت الكفار. ينبغي للمسلم أن يبتعد عن النار وعما يقرب إلى عذاب النار، لأن الله جل وعلا أعدها للكافرين، فلا يليق بالمسلم أن يفعل ما يقربه إليها. قال جل وعلا: وأطيعوا الله والرسول. طاعة الله بفعل الأوامر وترك النواهي، طاعة الله جل وعلا بفعل الأوامر وترك النواهي أو المناهي. وأطيعوا الله والرسول، الواو هنا جاءت الواو هنا أو اقترن اسم الله جل وعلا باسم نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا بأس به ولا مانع منه. لماذا؟ لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله سبحانه وتعالى، فأنت مأمور بطاعة الله جل وعلا ومأمور بطاعة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا من الأمور المشتركة، وهي الطاعة. من الأمور المشتركة الطاعة لله جل وعلا والطاعة لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن الأمور الممنوعة الاشتراك فيها المشيئة، كانت تقول ما شاء الله وشئت، تخاطب أحد من الخلق ولو كان نبيا، بل تقول ما شاء الله وحده، أو تقول ما شاء الله ثم شئت، فلابد أن تأتي بثم التي تفيد التراخي. أما في الطاعة فإن الطاعة من الأمور المشتركة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فهنا الواو عاطفة، وأطيعوا الله والرسول اللام هنا أو الألف واللام للعهد الذهني المقصود بالرسول هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لعلكم تعليلية، لعلكم ترحمون، يعني أن طاعة الله جل وعلا وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب للرحمة، والمقصود هنا الرحمة الخاصة وليست الرحمة العامة، لأن الرحمة العامة لجميع الخلق حتى الحيوانات وللدواب ونحوها. المقصود هنا الرحمة الخاصة، وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون، الرحمة الخاصة التي توجب النجاة في الدارين، النجاة في الدنيا والسعادة والفلاح فيها، وتوجب أيضا النجاة في الآخرة بالفرار أو النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سارعوا أمر بالمسارعة، فليسارع بعضكم بعضا بالمبادرة إلى الخيرات. والمسارعة أحيانا تكون واجبة في الواجبات، وأحيانا تكون مستحبة في المستحبات. الأمور الواجبة المسارعة فيها واجبة، والأمور المستحبة المسارعة فيها مستحبة، فكل بحسبه. قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. المسارعة الآن إلى أمرين اثنين هنا، الأول المسارعة للمغفرة للاستغفار والعمل الصالح، هذا الثاني العمل الصالح المكفر للخطايا، المسارعة للاستغفار والاستغفار والمغفرة. الاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة هي طلب المغفرة طلب التجاوز عن الذنب والستر على العبد. يعني المغفرة لابد فيها من أمرين، التجاوز عن الذنب والستر عليه على العبد. التجاوز عن الذنب في الدنيا وفي الآخرة، فلا يحاسب عليه العبد في الآخرة، وكذلك يستره، يستر عبده فلا يفضحه. هذه المغفرة، سارعوا إلى مغفرة. وكان صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة ويستغفر 100 مرة، فهذا مما يندب وهذا مما يستحب. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فالمغفرة أو طلب المغفرة فيها إزالة العقاب، والجنة فيها حصول الثواب، فيها حصول الثواب، هذان أمران. وسارعوا إلى مغفرة يحصل لكم بها هذه المغفرة زوال العقاب أو إزالة العقاب، وجنة يحصل لكم فيها قرار العين بحصول الثواب. إلى مغفرة من ربكم وجنة، والجنة هي الدار التي أعدها الله جل وعلا لأوليائه، الدار التي أكرم الله جل وعلا بها أولياءه. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. عرضها السماوات والأرض، إذا كان هذا عرضها فكيف بطولها؟ هكذا يقول بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول ليس المقصود هنا التنصيص على الطول والعرض، وإنما المقصود التنصيص على سعتها. وجاء في سورة الحديد أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. انتبه الآن عندما نجمع بين هاتين الآيتين هنا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. أعدت لمن؟ أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وهنا قال أعدت للمتقين، ثم بين صفات المتقين وبين أعمال المتقين، فدل هذا على أن الذين آمنوا بالله ورسله في آية الحديد هذه صفاتهم التي سأتي الآن، ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ إلى آخره. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا فائدة عقدية، أن العمل داخل في الإيمان، أن العمل داخل في الإيمان، وأن العمل ركن الإيمان، لأنه قال هناك أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وهنا قال أعدت للمتقين الذين ينفقون، والإنفاق عمل، كظم الغيظ عمل، العفو عن الناس عمل، والإحسان عمل، إلى آخر ما سنذكره إن شاء الله جل وعلا. فهذه فيه فائدة مهمة جيدة نبه عليها أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال جل وعلا أعدت للمتقين، أي هيئت. إذن هذا دليل على أن الجنة معدة الآن ومهيئة الآن، وفيه رد كما قلنا من قبل قليل على المعتزلة والجهمية وكل من يقول بأن الجنة لم تخلق بعد وأنها ستخلق بعد يوم القيامة أو في يوم القيامة، فهذا في رد على الطائفتين. أعدت للمتقين، المتقون هم أصحاب الجنة وهم أهلها. ما صفات هؤلاء المتقين؟ يذكر صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. ينفقون ماذا؟ لم يذكر هنا المعمول، حذفه المفعول. ينفقون أي شيء ليدل على العموم، سواء كان الإنفاق من المال أو الإنفاق من الجهد أو الإنفاق من الجاه أو الإنفاق من الثياب أو الإنفاق بالمنافع أو الإنفاق بمثلا كتب العلم أو الإنفاق ببث العلم ونحو ذلك، ليعم جميع أنواع الإنفاق، ليعم جميع أنواع الإنفاق الذين ينفقون في السراء والضراء. ولم يذكر هنا كذلك المنفق عليهم، لم يذكر المنفق عليهم سبحانه وتعالى، ولكنه ذكر في آيات أخرى منها ما في سورة البقرة، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية. فدل هذا على العموم، الذين ينفقون في السراء والضراء. السراء يعني في الرخاء وفي السعة وفي حالة السرور والفرح ونحو ذلك، والضراء عكس ضد ذلك في ساعات العسر والشدة. وهذا يدل على أي شيء؟ هذا يدل على أن هؤلاء ينفقون على كل حال أو على أي حال، حتى أصبح الإنفاق سجية لهم وأصبح الإنفاق من طبائعهم. ففي الضراء ينفقون ما عندهم ولو كان قليلا، ولو كان درهما أو نصف درهم، وفي السراء ينفقون ما بما فتح الله جل وعلا عليهم، لأن الإنفاق أصبح من طبائعهم في كافة أحوالهم. وهذا لا يكون إلا لأصحاب الهمم العالية وأصحاب القلوب الزاكية وأصحاب الأخلاق العالية الذين ينفقون في السراء والضراء. والكاظمين الغيظ، هؤلاء أصحاب الأخلاق العالية يمتلكون السيطرة على أنفسهم، ومن ذلك كظم الغيظ. والكظم هو المنع مع التألم، يمنع نفسه من الغيظ، والغيظ هو شدة الغضب، الغيظ هو شدة الغضب. فالكاظمون الغيظ الذين يحبسون غيظهم مع ألم في نفوسهم وألم في دواخلهم وشدة، ومع ذلك هم يتغلبون على هذا الغيظ ويترفعون عنه ويكظمونه. والكاظمين الغيظ، والغيظ كما قلت وشدة الغضب. والعافين عن الناس، لم يتوقف الأمر عن إسقاط الغضب أو كظم الغضب فقط وحبس الغضب فقط، ولكنهم يتركون المؤاخذة. العفو هو ترك المؤاخذة على الذنب، يتركون المؤاخذة على الذنب، ويسقط حق نفسه، ويسقط حق نفسه. وهذا إسقاط الحق يكون فيما لا يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، يعني لك أن تسقط حق نفسك، كما إذا جاء بسارق سرق المال ثم أخذ منه المال وأعطي لك، هذا لا يسقط حق الله جل وعلا في القطع، في قطع يد السارق. إذن العفو هنا فيما يتعلق بحق الشخص أو حق الإنسان. فهؤلاء يكذمون غيظهم ويتركون المؤاخذة على الذنب والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والله يحب فيها إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يحب المقسطين، يحب المتطهرين، يحب المحسنين، ويحب يحبه عباده المتقون وعباده المؤمنون. وهذا فيه رد على الجهمية والأشاعرة وكل من يقول بنفي هذه الصفة، فإن هؤلاء يقولون لا يجوز أن نثبت المحبة لله سبحانه وتعالى، ويفسرون المحبة بإرادة الإكرام أو إرادة الإنعام ونحو ذلك. والله يحب المحسنين، وهذه حالة أكمل مما سبق، حالة أكمل من الحالة السابقة. فالحالة السابقة كان فيها نوع من ترك المؤاخذة على الذنب، لا يؤاخذ الشخص على ذنبه ولا يحاسبه على ذنبه، لكن هذه الحالة أكمل، أنه مع هذا فإنه يحسن إليه، يحسن إلى هذا الذي أساء إليه، وهذا حالة أكمل من الأولى بلا شك. وهذه لا تكون إلا لمن أوتي الحظ العظيم، لمن أوتي الحظ العظيم. هذه حالة الكمل من عباد الله سبحانه وتعالى، أنهم يتركون المؤاخذ على الذنب ومع ذلك يحسنون إلى من أساء إليهم، يحسنون إلى من أساء إليهم. فهذه حالة لأصحاب النفوس الزاكيات العاليات. وقد يراد هنا بالإحسان المعنى الأعم، والله يحب المحسنين بالمعنى الأعم. فالإحسان يكون في عبادة الله جل وعلا، كما جاء في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويكون الإحسان في معاملة الخلق، في معاملة الخلق بإيصال النفع لهم، أمرهم بالمعروف هذا من الإحسان إليهم، نهيهم عن المنكر هذا من الإحسان إليهم، إرشادهم تعليمهم هذا من الإحسان إليهم، صلة الأرحام، البر، عيادة المرضى، اتباع الجنائز، هذا من الإحسان إلى المخلوقين. هذا إذا أريد بالإحسان المعنى العام، الإحسان في عبادة الله جل وعلا أو الإحسان في معاملة خلقه. وكل هذه المعاني داخلة في المعنى العام وهي صحيحة. قال جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة، لما ذكر جل وعلا في الآية الماضية أو لما ندب جل وعلا عباده إلى الإحسان إلى المخلوقين بما ذكرناه بالكظم والعفو والإحسان إلى الناس، هنا ندبهم إلى الإحسان إلى أنفسهم، الإحسان إلى أنفسهم بالتوبة والإنابة ودوام الاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى في بيان صفات المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة، الفاحشة هي ما يستفحش في الشرع أو في العرف أو في العادة، ما يستفحش يستفحشه الناس كالزنا واللواط ونكاح ما نكح الآباء ونحو ذلك، فهذا مستفحش. وإذا قلنا العادة فالمقصود بها العادات التي هي لأصحاب النفوس المستقيمة التي لم تتلوث، وإلا هناك أقوام عاداتهم انتكست ويرون أن هذا من الأشياء التقدمية والأشياء المعاصرة وأن هذه من الأشياء المستحسنة، فهذه عادات انتكست ولا يعتد بها. ولكن نتكلم على الفطرة التي لم تنتكس، فإنها تستفحش هذا، تستفحش الزنا لما فيه من البلاء والفتن وفيه من اختلاط الأنساب وهتك الأعراض إلى غير ذلك. قال جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، كما قال جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال جل وعلا: ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم. أو هنا للتنويع، لما ذكر الفواحش وهي الكبائر هنا ذكر ما هو دونها، ذكر ما هو دونها أو ما دونها وهي الصغائر. فإذا فعلوا ظلموا أنفسهم بإتيان شيء من هذه القاذورات، أتوا شيئا من الكبائر أو شيئا من هذه القاذورات التي هي الصغائر، ذكروا الله. وقد يراد هنا الظلم عموما بإتيان الكبائر والصغائر. أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله بقلوبهم بالخوف والرغبة والرهبة منه سبحانه وتعالى، والرغبة في المغفرة، والرغبة فيما عنده من الجنة ومن الثواب للمستغفر وللتائب. وذكروا الله أيضا بألسنتهم، ذكروا الله بألسنتهم فاستغفروه سبحانه وتعالى، استغفروه بألسنتهم، يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وذكروا الله جل وعلا بجوارحهم، فتحركت جوارحهم لأفعال التوبة. كان يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين ويصلي ركعتين، فإذا صلى ركعتين قام فتوضأ وصلى ركعتين، لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما جاء في الحديث الصحيحين. ذكروا الله فاستغفروا، الفاء هنا للترتيب وللتعقيب. فاستغفروا لذنوبهم أي طلبوا المغفرة من الله جل وعلا. وسبق أن بينا أن طلب المغفرة معناه طلب التجاوز عن الذنب وطلب الستر، وطلب الستر فلا يفضحه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فاستغفروا لذنوبهم، فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، وكما جاء في الحديث: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وكما جاء في صحيح مسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم سبحانه وتعالى. وهذا ليس فيه دعوة لإتيان الذنوب، ولكن هذا فيه بيان للجبلة التي جبل عليها ابن آدم. ابن آدم جبل على الضعف واتباع الهوى واتباع خطوات الشيطان، فقد يسوي له الشيطان الهوى والمعصية، فالله جل وعلا فتح له باب التوبة، فتح له باب التوبة وبسط له يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويظل ذلك حتى تطلع الشمس من المغرب بدلا من المشرق. فهذا من رحمة الله جل وعلا وعفوه وكمال صفاته سبحانه وتعالى، لأن من صفاته سبحانه وتعالى ومن أسمائه قبل ذلك أنه الغفور وأنه العفو، فيغفر لمن إذا لم يوجد المذنب، ويعفو عمن إذا لم يوجد المذنب. فهذا من آثار صفاته سبحانه وتعالى ومن كمال صفاته سبحانه وتعالى أنه يغفر للمستغفرين وللمذنبين ويعفو عن المسيئين. فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، من هنا اسم استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد يغفر الذنوب إلا الله. ولم يصروا على ما فعلوا، لم يستمروا على معصيتهم، لم يستمروا على معصيتهم وهم يعلمون. لكن هنا لابد أن نبين أمرا مهما، أن الإصرار على الصغائر يلحقها بالكبائر، الإصرار على الصغائر يلحقها بالكبائر، كما قيل: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. ينبغي الإنسان أن يستحضر هذا، ينبغي الإنسان أن يستحضر هذا. ك كم من أمر صغير قد يستصغره الإنسان، فصغير مع صغير مع صغير مع صغير يصبح كبيرا ويحترق الإنسان به في الآخرة، وقد يحرقه في الدنيا. وكما قيل معظم النيران من مستصغر الشرر، قد تأتي بعود ثقاب عود كبريت فيحرق بلدة كاملة، قد يكون هناك شرارة من الكهرباء في سلك من السلوك تمشي وتستمر وتستمر حتى تحرق بلدة كاملة أو بلادا بأكملها. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قال فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الواو هنا إما أن تكون للحال أو لم أي لم يصروا على ما فعلوا حال كونهم عالمين، حال كونهم عالمين أن الإصرار على الذنب يلحق هذه على الذنوب يلحق هذه الذنوب بالكبائر ولا تحصل معه المغفرة، أو تكون جملة مستأنفة أي هم يعلمون خطر الذنب ويعلمون عظم الذنب فلذلك أقلعوا عنه ولم يستمروا عليه ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم ثوابهم مغفرة من ربهم وجنات جمع جنة وجنات تجري من تحتها الأنهار، والأنهار مفردها نهر، وتجري من تحتها الأنهار يعني الأنهار تجري من تحت القصور والأشجار والمنازل تجري بلا أخاديد وبلا حفر، وهذا من آيات الله وهذا من الجمال. وذكر جل وعلا في سورة محمد مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فاللبن الذي في الجنة لا يتغير طعمه، والماء الذي في الجنة كذلك لا يتغير، واللبن لا يحمض، وكذلك العسل ليس فيه شمع كعسل الدنيا. قال في ختام هذه الآية ونعم أجر العاملين، يعني الذين اجتهدوا في هذا في دنياهم نعم الأجر لهم في الآخرة. وهو جل وعلا الذي تفضل بالعطايا وبالتوفيق وبإعطاء القوة والآلات، ومع ذلك يمدح العاملين، وهو الذي أعطاهم القوة على العمل وأعطاهم العمل ويسر لهم العمل. فلله الحمد في الأولى والآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.